أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في خيار الرؤيا وذكرنا له أدلة، من جملتها الأخبار، وأول تلك الأخبار خبر جميل وتقدم. قلنا أيضا إنه قد يستدل عليه بصحيحة زيد الشحام. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم، فقال عليه السلام: لا يشتري شيئا حتى يعلم أين يخرج السهم، فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج. قلنا هذه تحتاج إلى توضيح، وفي الحدائق قال إن توضيحها ما في رواية عبد الرحمن بن الحجاج وهي صحيحة إليه عن منهال القصاب وهو مجهول. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم تدخل دارا، ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ثم يخرج السهم أو يخرج السهم. قال: لا يصلح هذا، إنما تصلح السهام إذا عدلت القسمة. بيانه قلنا أن القصابين يشترون على نحو الاشتراك مقدارا من الغنم، مثلا يذهب 10 منهم فيشترون من سوق الغنم 100 رأس، أو يرسلون واحدا منهم يشتري عن الجميع. وعلى هذا فسرنا قوله: أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة، ثم يرجعون بهذه الرؤوس يضعونها في بيت، في دار، في ظرف، أي إن كان خيمة، إسطبل، زريبة، يقف واحد على الباب يقول: سنخرج مثلا سهم عمر، واحد اثنان إلى عشرة هذا سهم عمر، واحد اثنان إلى عشرة هذا سهم زيد، وهكذا حتى يستوفي الشركاء العشرة كلا بعشرة رؤوس، باعتبار أنهم متساوون مثلا. فينبغي أن يكون لكل واحد من العشرة من المئة عشرة رؤوس. قال عليه السلام: هذا لا يصلح. لماذا؟ لأنه تتفاوت السهام وتختلف، يكون في سهام في عشرة مثلا بضع شياه هزيلة أو مريضة أو معيبة، وفي عشرة أخرى تكون الكل سليمة وسمينة، أو مع التفاوت خمسة هنا أو ثلاثة هنا فيها هذه العيوب، واحدة هناك فيها هذه العيوب، فيكون وصل إلى بعضهم أفضل وأكثر مما وصل إلى الآخر. تعدل القسمة أولا، تعدل هذه السهام، ثم تقسم عليهم كما أشرنا أمس. وعلى هذا وبلحاظ هذا التوضيح، فالمقصود في صحيحة زيد الشحام التي هي محل الاستدلال هو السؤال عمن يشتري البعض سهم القصابين أو أحد هؤلاء القصابين. أجي أنا أريد أن أشتري غنما، فيقول أحد القصابين: لي في هذه المئة المحبوسة في الدار سهم بمقدار عشرها مثلا أو عشرة منها أو أي شيء مثلا، فيبيعه هذا السهم، فيقول: أشتري سهم زيد مثلا من الغنم، وهكذا. وهذا قبل أن يخرج السهم، قبل أن يخرج السهم ويتعين. فقال عليه السلام هنا لا يشتري كذلك حتى يخرج السهم فيعلم أين يخرج وفيما تشخص وماذا يشتري، هذه المجموعة، تلك العشرة، هذه السبعة، واضح كيف؟ وإلا فهو حينئذ يشتري المجهول الذي لا يدري أين يخرج وفيما، في أي غنم يتعين. ثم فرع عليه السلام على ذلك أنه إذا اشترى ثم خرج السهم كان بالخيار، بزعم تفسير هذا الخيار أنه إذا اشترى فخرج السهم ورآه لم يعجب مثلا كان بالخيار، يعني خيار الرؤيا هكذا مثلا. المصنف يقول لا أعلم وجها للاستشهاد بهذه الرواية فيما نحن فيه، وذلك لأن موضوع السؤال وهو من يشتري سهم القصاب، وبهذا المشتري إما أن يشتري سهم القصاب مشاعا، وفي الفرض الذي فرضناه اشتروا جميعا على الاشتراك على التساوي 100 رأس، فله مثلا عشر هذه 100، إما أن يشتري المشاع وإما أن يشتري المعين. فإذا اشترى المشاع وهو العشر في المثال فلا خيار له فيه، خيار رؤية، لأن خيار الرؤية في المورد القابل للرؤية ثم تتخلف، والمشاع ليس شيئا معينا يمكن رؤيته، عشر أي عشر، عشر الساري في الكل، هذا لا يرى، واضح؟ لا تقول لي أرى الكل فأعرفه وترى الكل على اختلافها وتفاوتها وصلاحية أن يكون العشر هذا أو ذاك أو ذلك مشاع، ليس شيئا يرى ثم يتخلف، واضح كيف؟ فلا معنى فيه بخيار الرؤية. وأما إذا اشترى سهمه المعين، وما المقصود بالسهم المعين؟ المقصود الذي يخرج لاحقا فيكون معينا، وإلا فقبل ذلك لا شيء معين. المفروض في محل السؤال في الرواية أن الشراء قبل خروج السهم، فأنت تشتري السهم الذي يخرج ويتعين في الوقت الذي هو فيه غير معين قبل خروج السهم وتعين القسمة، فيكون شراء للمجهول فلا يصح. ولو غضضنا النظر عن هذا الإشكال وصححنا شراءه، نقول أشتريه من الآن بلحاظ أنه يكون معين لاحقا فأشتري ذاك، ويؤول إلى العلم بالإخراج مثلا، لو غضينا النظر وصححنا نقول هو كالمشاع لا خيار فيه بنفس المناط والكلام، لأنه مثله في أنه لا رؤية سابقة له، لا يرى أو يوصف أو يحدد بشيء حتى إذا تعين لاحقا ورأيته أحرزت التخلف فيه وكان لي فيه خيار الرؤية. فعلى التقديرين اشتريته مشاعا اشتريته معينا لا يكون موردا لخيار الرؤية، إذن الرواية أجنبية عما نحن فيه. من هنا قال المصنف إنه يمكن حملها على شراء عدد معين من الأغنام كعشرة أغنام، ويكون حينئذ من قبيل الكل في المعين. كيف تشتري صاعا مقدار صاع من الصبرة هذه الموجودة، فيكون الصاع كليا يصح انطباق على كل صاع، لكن على كل صاع من الصبرة، لأن كل صاع من هذه لا صاع من العالم كله، واضح كيف؟ فهو كل في المعين، هنا كذلك اشتريت عددا معينا، اشتريت 10 لكن 10 من هذه 100، فينطبق على كل 10 موجودة في هذه 100 كلي في المعين هم اشتريناه هكذا. ثم إذا أخرجت 10 من باب تطبيق الكلي على مصداقه، أردت 10 من 100، جمعنا 10 وأخرجناها لك، هذه 10 من 100، نقول له فيها خيار الحيوان، لأن مفروض البيع في الحيوان، له فيها خيار الحيوان. من قول المصنف يكون له خيار الحيوان إذا خرج السهم، إذا خرج السهم، إذا تعين عبارته إذا خرج السهم، إذا خرج وتعين يعني وتشخص، هذا لأنه خيار الحيوان لا يكون إلا في المتشخص. لو بعتك حيوانا كليا مثلا شاة من شياه كذا بأوصاف كذا، مثلا جواد من جياد كذا بأوصاف كذا، لو فرضنا يمكن ضبطه وصح وبعتك الكلي، فإذا أعطيتك الحيوان لا يكون لك فيه خيار الحيوان 3 أيام، هكذا قالوا، واضح كيف؟ بل الخيار في الحيوان المتشخص. بناء عليه أورد البعض على صحة هذا التوجيه من قبل المصنف في حملها على بيع الحيوان، وأن الخيار خيار الحيوان. لماذا؟ لأنه إذا افترضنا أن خيار الحيوان يكون في الحيوان المتشخص، وهذا غير متشخص، هذا غير متشخص عند البيع، يتشخص لاحقا، ولا دليل على أزيد ولو من باب القدر المتيقن على أزيد من ثبوت الخيار في الحيوان المتشخص حين البيع، لا الذي يؤول إلى التشخيص لاحقا مثلا. من هنا صار هذا الاعتراض على المصنف. بغض النظر، هكذا حملها المصنف، قال أقول لم يعلم وجه الاستشهاد به، يعني بصحيح زيد الشحام فلا تغفل لما نحن فيه، لأن المشتري لسهم القصاب إن اشتراه مشاعا فلا مورد لخيار الرؤية، وإن اشترى سهمه المعين يعني الذي يتعين لاحقا الذي يخرج فهو شراء فرد غير معين، لأنه يتعين بعد الخروج والشراء قبل الخروج، وهو باطل مجهول. وعلى الصحة فلو سلمنا أنه صحيح فلا خيار فيه للرؤية كالمشاع. بناء على هذا هي أجنبية عن خيار الرؤية، ويمكن حمله على شراء عدد معين نظير الصاع من الصبرة، ويكون له خيار حيوان إذا خرج السهم. قوله إذا خرج ليقول ليكون الحيوان متشخصا حينئذ، فإن الخيار في الحيوان الشخصي. وأشكل عليه أن المتيقن منه الخيار في الحيوان المتشخص حين البيع، لا الذي يتشخص بعد ذلك. ثم إن صحيحة جميل مختصة بالمشتري. مورد صحيحة جميل الرجل يشتري الضيعة، أمس بينت لك، وقد كان يدخلها هو ويخرج منها إلى آخر السياق، لما نقض الثمن قلبها نظر فيها إلى آخره فاستقال صح، كل هذا السياق مرتبط بالمشتري، موردها المشتري. وقال الإمام عيسى في الجواب على كل هذا السياق لو أنه كان نظر وقلب منها 99 قطعة وترك واحدة كان له الخيار إذا رآها، يعني لهذا المشتري الذي تسأل عنه. هذا مورد رواية جميل لا أكثر، لكن الظاهر أن العلماء متفقون أن خيار تخلف الرؤية يثبت للبائع أيضا، كما لو باع البائع ضيعته بوصف وصفه له غيره ولم يكن رآها، قلت له وكيل مثلا اشترى له ضيعة في مكان بعد إلى الآن لم يذهب ولم يراها، وفجأة احتاج إلى المال وأراد أن يبيع، وصفها الوكيل المشتري له فباع على شخص بهذا الوصف لم يكن رآها، فلما رآها إذا هي ما شاء الله أحسن وخير مما كان وصفت له ووصف في البيع، فيثبت للبائع خيار تخلف الرؤية، رأيناها على خلاف ما بعناها. ما أدري هل يحتاج المصنف أن يفترض أنه وصفت له؟ لو كان هو رآها شاة مثلا، رأيناها جميعا في العزيمة قبل شهر، تذكر العزيمة شيخنا، اليوم وبعد شهر أردت بيعها، بعتكها على الرؤية، رؤيتي ورؤيتك، فوجدناها لما أردنا التسليم ما شاء الله ضعف الحجم والوزن والصوف واللبن، حتى لكأنها بدلت بدلا وأتي بغيرها من كوكب آخر، واضح كيف؟ عليك في هذا المقدار حتى يفرض خيار تخلف الرؤية للبائع مثلا، لعله يكفي. كيفما كان، إذن هم متفقون على ثبوت خيار الرؤية، تخلف الرؤية للبائع، فيثبت المطلب في البائع بالاتفاق، لكن صاحب مفتاح الكرامة كما حكى عنه المحدث في الحدائق شيخ يوسف رحمه الله أراد أن يقول إنه يحتمل في الصحيحة نفسها صحيحة جميل أن يكون الخيار الثابت فيها للبائع، واضح كيف؟ أولا بأن يقال إن الضمائر في مثلي صار إلى الضيعة فقلبها راجع إلى البائع، تقول هكذا، رجل اشترى ضيعة وكان هذا الرجل المشتري يدخلها ويخرج منها، فلما أن نقض المال هذا الرجل صار هو يعني المشتري، هكذا كنا نقول، فلنقل الآن فلما أن نقض المال هذا الرجل صار يعني الآخر، هذا بعيد جدا لكن يمكن أن يكون نظر صاحب مفتاح الكرامة إلى هذا، فلما أن نقض المال، نقض خلاص انقطع السياق الأول الذي يرجع إلى المشتري، يمكن الآن أن يكون صار وإن كان ما زال بعيدا، واضح ماذا أقول، لكن أحدهما أقل بعدا من الآخر. بائع ما يخالف، ما قلت لا زال بعيدا، لكن إذا قلت فلما أن نقد ما زلت تحفظ سياقا واحدا تسند فيه الأفعال كلها إلى المشتري، الآن إذا وصلت إلى باع إلى صار إلى الضيعة فقلبها قلت إلى البائع، وأين البائع ولم يذكر إلا بالمعنى، رجل اشترى ضيعة يعني من آخر من بائع، واضح في الجملة مشار إليه بالمعنى، لكن هذا السياق يأبى جدا عنه، لكن إذا قلت فلما أن نقد المال دفع الثمن خلص قطعنا السياق الذي كانت كلها تسند فيه إلى المشتري، الآن سياق جديد يمكن أن يكون المقصود، يمكن لكن على الظهور لا، حتى بهذا. فلما أن نقض المال صار هو ذاك الذي قلت لك اشترى الضيعة وكان يدخلها ويخرجها إلى آخره، وصار إليها فقلبها، هكذا أيضا السياق. لكن هنا أقل بعدا من الأول وأقل استهجانا من الأول، نسبته إلى البائع. إذن أولا أرجع هذه الضمائر إلى البائع، فصار الذي قلب ورجع فاستقال من صاحبه هو البائع، وبالتالي جواب الإمام يكون لو أنه قلب يعني هذا البائع ونظر إلى كذا وكذا وترك قطعة ثم رآها كان له الخيار يعني لهذا البائع، لكن هو زاد شيئا آخر، قال أولا يحتمل رجوع هذه الضمائر إلى البائع، وثانيا يكون جواب الإمام عليه السلام عاما للبائع وللمشتري، وهذا بعد ما لم يفهمه أحد إلى هذا اليوم. مثلا أنه تقول صار البائع إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقل. فقال أبو عبد الله عسام إنه لو قلب أمان على هذا الكلام، يعني الذي فرضت أنه صار إليها وقلب وهو البائع ونظر كذا كان له، ظاهر الجواب حينئذ ينطبق مع ما أرجعت، مع من أرجعت إليه ضمير قلب، إن كان هو البائع كما فرضت فهذا إلى البائع، أين العموم حينئذ في هذا الجواب؟ لذلك المصنف يقول الأول بعيد، إرجاع ضمير التفتيش والتقليب إلى البائع، والثاني وهو الالتزام بعموم الجواب حينئذ أبعد منه. قال ثم إن صحيحة جميل مختصة بالمشتري، والظاهر الاتفاق على أن هذا الخيار يثبت للبائع أيضا إذا لم يرى المبيع وباعه بوصف غيره، فتبين لاحقا كونه زائدا على ما وصف. إذن الرواية مختصة بالمشتري وخيار البائع يثبت بالاتفاق، وحكى صاحب الحدائق عن صاحب مفتاح الكرامة، هذا تفسير حكية وبعض، أنه يحتمل في صحيحة جميل أن يكون التفتيش من البائع صار إليها فقلبها، هذا التفتيش بأن يكون البائع باعه بوصف المشتري، أن يكون التفتيش من البائع هكذا العبارة عندكم، بأن يكون البائع باعه بوصف المشتري، كيف هذا السؤال؟ صار إلى الضيعة فقلبها يعني هكذا الفرض، المشتري هو الذي رأى الضيعة فقط، هو كان يدخل ويخرج كما في صدر الرواية، واضح؟ ولما جاء يقول أريد أن أشتريها قال أنا لم أرها، قال أنا رأيتها هي كذا وكذا وكذا، خب أبيعك على وصفك، أبيعك على وصفك. ثم لاحقا ذهب إلى الضيعة صار إليها فقلبها وفتش فيها ورآها فوجدها خلاف الوصف أفضل من الوصف، فالخيار حينئذ يفترض للبائع، يفترض للبائع، لكن قال يا عم، وما فهمنا كيف يا عم حينئذ، وحينئذ فيكون الجواب عاما بالنسبة إليه ما على تقدير هذا الاحتمال، ولا يخفى بعده، يعني بعد أن يجعل التفتيش من البائع، وأبعد منه دعوى عموم الجواب حينئذ، والله العالم. مسألة، مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة، عين شخصية خارجية لكن غائبة عنا، ونبيعه على رؤية سابقة على توصيف وأمثال ذلك، ثم نراها فتتخلف فعلا عما رؤيت أو وصف، يعني توجد الآن على خلاف ما ذكر. إذا راجعنا صحيحة جميل المتقدمة التي هي مستند هذا الخيار فهي ظاهرة في أن موردها عين شخصية، لأن المبيع فيها في الفرض ضيعة كان المشتري يدخلها ويخرجها، ضيعة خارجية متشخصة. لكن هل يكفي هذا للقول إن مورد هذا الخيار هو فقط وفقط في العين الشخصية؟ لابد أن تكون غائبة حتى يتخلف، هذا فرض، لكن لابد أن تكون شخصية في العين الشخصية الغائبة لا في الكل. قد يقال المورد لا يخصص الوارد، كون الرواية موردها هكذا لا يدل على الاختصاص بخصوص العين الشخصية. من هنا لابد أن نتمم هذا ونقول إن خيار الرؤية لا يكون إلا في العين الشخصية، لأن المفروض في محل الكلام أن المبيع بيع على رؤية متقدمة أو على وصف وصف بحيث يقوم هذا الوصف مقام الرؤية، كما في الفرض الذي فرضناه قبل قليل. المفروض في مورد هذا الخيار هو هكذا، ثم لما رؤيت هذه العين وجدت على خلاف الرؤية السابقة أو الوصف القائم مقامها. الرؤية السابقة لا تكون في الكل، والوصف الذي يكون مقام رؤية سابقة لا يكون في الكل، إنما يكون توصيف ابتدائي. يعني إذا بعتك كليا بأوصاف أوصفه توصيفا ابتدائيا، أقول بعتك نسخة كتاب المكاسب طبعة كذا، نسخة من كتاب مكاسب طبعة دار كذا تحقيق فلان ذات المجلدات الست مثلا اللون الخاص إلى آخره. هذه توصيفات ابتدائية الآن، يعني أطلب منك هذه الأوصاف من الآن تحصل عليها. في مفروض الكلام ليس المقصود التوصيف الابتدائي، بل إما رؤية سابقة أو توصيف لمفروض موجود يقوم مقام رؤيته، لا هذا التوصيف الابتدائي كما في الكلي. هذا يتخلف فيثبت فيه الخيار. أما الكلي قبعته لك بهذه الأوصاف الابتدائية، إذا جئتك بشيء على خلاف الأوصاف، أو يعني ماذا مثلا جئتك بكتاب اللمعة على المكاسب، هو أصلا هذا ليس المبيع، جئتك بكتاب مكاسب ليس بهذه الأوصاف، ليس طبعة كذا تحقيق فلان طبعة أخرى، هذا أيضا ليس المبيع. مهما جئتك ليس فيه ما أوصفنا واشترطنا فليس المبيع، ليس مصداقة، لا خيار فيه. أقول خذه هات المبيع، أعطني مصداقة المبيع الذي وصفناه سوية، واضح كيف؟ هذا ليس من باب الخيار. خيار التخلف لا يكون على هذا البيان إلا في العين الشخصية الغائبة. والمعروف أنه يشترط في صحته ذكر أوصاف المبيع التي يرتفع بها الجهالة الموجبة للغرر، لابد أن نوصف بنحو يرفع الجهالة وما يترتب عليها من غرر. مثلا إذا كنا نبيع العبد أو الأمة، نبيع الإنسان، لابد أن نذكر الجنس، نقول ذكر أو أنثى، عبد أو أمة، يعني لابد أن نذكر السن، هذا مثلا هذه جارية صغيرة 15 سنة أو جارية هرمة 75 مثلا 80 سنة، لكل استخداماتها ومنافعها، ولكن شتان. هذا عبد شاب 20 سنة في عز القوة والشباب، ويمكن استخراج ما شاء الله من المنافع من، أم هذا عبد في سن 40 وصاعدا كأمثالنا مثلا، يعني على الأقل في بدايات هرمه وشيخوخته كيفما كان. هكذا سائر الأوصاف التي تؤثر في الرغبة، أرغب العبد كاتبا، وبالتالي تؤثر في اختلاف القيمة، واضح كيف؟ المرغوب من العبد مثلا القوي، فالعبد القوي لأنه المرغوب والمطلوب أغلى ثمنا من العبد الضعيف الذي هو أقل مرغوبية، وإنما يشتريه المضطر، واضح كيف؟ أو الذي ليس معه إلا هذا المقدار من المال، يعني مضطر بنحو أو بآخر. لابد من ذكر هذه الأوصاف التي ترفع الجهالة وتمنع الوقوع في الغرار. هذا المعنى اختلفت العبارات في التعبير عنه، بعضهم عبر عن هذه الأوصاف التي قلنا إن ذكرها يرفع الجهالة وينفي الغرار، عبر بهذه العبارة، قال لابد من ذكر الأوصاف التي يختلف الأثمان باختلافها أو الثمن. بعض آخر عبر بعبارة أخرى، قال يعتبر ذكر الأوصاف المعتبر ذكرها في باب السلم، في بيع السلم، وبيع السلم بيع كلي مؤجل يوصف بما يضبطه. تقول مثلا أبيعك 5 أصواع من الحنطة، لا هذه الخمسة، 5 كلية مؤجلة إلى شهر، هكذا السلم. فلابد أن نصف هذه الحنطة بما يضبطها، وإلا بعد شهر أتيك ب5 أصواع تقول هذه لا تعجبني لا أريدها، ويقع النزاع. فلابد أن توصف بما يضبطها. قالوا هنا يعتبر ذكر الأوصاف التي يكتفى بذكرها أو يعتبر ذكرها في باب السلام، هاتان عبارتان. وعبارة ثالثة لجماعة آخرين اقتصروا فيها على اعتبار ذكر الصفة، قالوا لابد من ذكر الصفة، واضح كيف؟ سهناك من اعترض على المصنف أن تجعل هذا شيئا ثالثا، هؤلاء يعني فقط اعتبروا أصل ذكر الصفة، أي مقدار، أي أوصاف التي يختلف الثمن باختلافها، التي تكفي في باب السلام، أو كما ذكر المصنف أولا التي ترفع الجهالة، أي أوصاف مجمل جدا. اعترض بعضهم على المصنف، قال هذا أصلا ليس في مقام البيان حتى يعد عبارة ثالثة، هذا في مقام بيان أصل اعتبار التوصيف، لابد من ذكر الصفة مقابل الترك بالمرة المؤدية للجهالة المطلقة، مع غض النظر ومع الإهمال عن ذكر الكيفية والتفصيل، وأنه يكون كيفيته بالنحو الأول ذكر ما له دخل في الثمن، أو بالنحو الثاني ذكر ما يكفي في السلام أو شيء آخر. فهذا لا يصلح أن يعد شيئا ثالثا مثلا. على كل حال، والمعروف أنه يشترط في صحته ذكر أوصاف المبيع التي يرتفع بها الجهالة الموجبة للغرار، إذ لولاها هذه الأوصاف الموجبة الموجب تركها للجهالة لكان غررا، وعبر وبيع الغرر باطلها. وعبر بعضهم عن هذه الأوصاف بما يختلف الثمن باختلافه كما في الوسيلة وجامع المقاصد وغيرهما، وعبر آخر بما يعتبر في صحة السلم ذكر أوصاف جنس مقدار، كل ما ينضبط به المبيع يقطع النزاع. عبر آخرون كالشيخين والحلي، وآخرون كالشيخين والحلي اقتصروا على اعتبار ذكر الصفة بهذا النحو من الإجمال. يقول مصنف: هذه العبارات وين اختلفت إلا أن الظاهر أن مرجع الجميع واحد. إسا أي واحد؟ يمكن أن يكون ما ذكره هو أولا من ذكر ما يرفع الجهال الموجب للغرر، ممكن أن يريد واحد منها، يعني العبارات المختلفة التي صدرت على ألسنتهم ترجع كلها إلى واحد منها، بعضها يرجع إلى بعض. فهذا نفسه طرحه بعض في بعض الحواشي وجعل فيه على الأقل احتمالين: أن ترجع العبارة الثانية إلى الأول، أو ترجع العبارة الأولى إلى الثاني، وهذا بناء منه على إهمال الثالث وأنه ليس عبارة مستقلة أصلا لأنه مجمل كما قلنا. بغض النظر عن هذا، ما القرينة بحسب ظاهر المصنف على رجوع هذه التعبيرات المتعددة إلى شيء واحد؟ قال: لأن كل واحد من هؤلاء لما ذكر ما ذكر بالعبارة التي عبر ادعى عليه الإجماع. واضح؟ ومن البعيد أن يكون أحدهم يدعي الإجماع على شيء والآخر يدعي الإجماع على شيء آخر في هذا المقام. واضح؟ مقام ضابط، بيان ضابط الأوصاف المعتبر ذكرها في باب خيار الرؤية، في باب بيع العين الغائبة التي لو تخلفت لأثبتت خيار الرؤية. مقام هذا المقام الواحد عبر هذا بضابط، عبر ذاك بعبارة أخرى، ويمكن إرجاع إحداهما إلى الأخرى، ومع ذلك تقول وادعى الإجماع عليها، ومع ذلك تقول يريد كل منهما شيئا غير الآخر، يعني ادعاء إجماع على شيئين. هذا بعيد. واضح كيف؟ فلا بد أن يكون أحد أو إحدى العبارات ترجع إلى كل عبارة ترجع إلى أخرى مثلا، أو يرجع الكل إلى واحدة منها، إلى شيء واحد مثلا. هذا ما جعله المصنف قرين عليه. ثم فرع قال: ففي التذكرة، بحيث ظاهره أنه يريد الاتيان بعبارات تدل على هذا المعنى، أن هناك عبارات مختلفة وأنه ادعي عليها الإجماع حتى يكون قرينة على إرجاعها إلى واحد، لكنه ذكر عبارتين ليس من دعوى للإجماع إلا في واحدة منهما لا في الاثنتين. ويمكن جعل القرينة على رجوع الكل إلى واحد أمرا آخر غير دعوى الإجماع على كل واحد، أمرا آخر موجودا في العبارتين اللتين نقلهما المصنف. ما هو هذا الأمر الآخر؟ وهو أن نفس العالم يعبر بالعبارتين. واضح؟ يعني طار يعبر مثلا بعبارة أوصاف باب السلام، وأخرى يعبر بعبارة الأوصاف الموجب الاختلاف الثمن. العالم نفسه في الكتاب نفسه في موضعين. الآن أقرأ لك عبارتين فيهما جميعا هذه الخصوصية. طب إذا كان العالم نفسه يستعمل العبارتين، هل يمكن أن تقول إن هذا العالم يريد ضابطين؟ يريد ضابطا واحدا، مرة عبر عنه بهذه وأخرى بتلك. قال: والظاهر أن المرجع الجميع واحد، ولذا ادعي الإجماع على كل واحد منها. شوف التفريع: ففي موضع من التذكرة. هذا التفريع أليس ظاهره أنه يريد أن يأتي بعبارة هي مصداق لمحل الكلام، يعني اختلفت بعبارات مختلفة أولا، وثانيا مرجعها إلى واحد للقرينة وهي ادعاء الإجماع؟ لابد أن يكون فيها ادعاء الإجماع مثلا. يمكن. ففي موضع من التذكرة قال هكذا: يشترط في بيع خيار الرؤية وصف المبيع وصفا يكفي في السلام، إذا اعتبر أوصاف السلام. وقال عندنا هذه دعوة إجماع. وعنه في موضع آخر من التذكرة أن شرط صحة بيع الغائبة وصفها بما يرفع الجهالة، يعني ويرفع الغالة. هذه عبارة المصنف الأولى، قال عند علمائنا أجمع. إذن إحداهما ترجع إلى الأخرى، وكلاهما ادعى عليه الإجماع. قال: ويجب ذكر اللفظ الدال على الجنس، ثم ذكر أنه يجب ذكر اللفظ الدال على التميز، تميز المبيع عما سواه، يعني بأوصافه المقصودة، وذلك بذكر جميع الصفات التي عبر. شوف، يختلف الأثمان باختلافها، ويتطرق الجهالة بترك بعضها. أصلا جمع الآن بين عبارتين: وصفها بما يرفع الجهالة، ذلك بذكر جميع الصفات التي يختلف الأثمان باختلافها. هاتان أيضا عبارتان، وإن كان هنا ذكر الرجوع إلى ما يوجب اختلاف الأثمان، وفي العبارة الأولى ذكر أوصاف السلام، لكن ادعى الإجماع في الموضعين. لكن تعال في جامع المقاصد: ضابط ذلك أن كل وصف تتفاوت الرغبات بثبوته وانتفائه، وتتفاوت به القيمة تفاوتا ظاهرا واضحا كبيرا لا يتسامح به، هذا يجب ذكره، فلا بد من استقصاء أوصاف السلم. ما في العبارة هذه دعوة إجماع، واضح؟ لكن فيها الضابط الآخر، قرينة الأخرى ما هي؟ قال: أولا كل ما يوجب تفاوت القيمة الثمن يجب ذكره. فرع ثانيا: لا بد من استقصاء أوصاف السلام. يأتي بعد ذلك تعرض المصنف لعدة إشكالات، لعلها تبلغ 4 إشكالات على هذه الضوابط والجواب عنها، والحمد لله رب العالمين.